الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. اللعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين. في بحث النهي هل يقتضي الفساد أم لا، يقدم المصنف أمور ثمانية قبل تحقيق المسألة. كنا في الأمر الثامن، وقد بينا أن الأمر الثامن ينحل إلى بحثين. البحث الأول النهي، ما هو متعلقه في باب العبادة؟ متعلق النهي في باب العبادة، قلنا إن متعلق النهي في باب العبادة أحد أقسام خمسة. إما أن يتعلق النهي بعين العبادة، وإما أن يتعلق النهي بجزء العبادة، وإما أن يتعلق النهي بشرط العبادة، وإما أن يتعلق النهي بالوصف اللازم للعبادة، وإما أن يتعلق النهي بالوصف المفارق للعبادة. هذه هي الأقسام الخمسة. ثم صرنا في صدد بيان حكم هذه الأقسام الخمسة، هل أنها داخلة في محل النزاع أم لا، وهل أنه النهي فيها يستدعي النهي عن العبادة أم لا، وهل نحكم بالفساد أم لا. ومقسم السؤال مقسم وسيع، مقسم السؤال مقسم وسيع. فالتساؤل هل أنه داخل في محل البحث، وهل من مصادق النهي يقتضي النهي عن العبادة، وهل أن هذا النهي يقتضي الفساد أم لا. فأقسام الصور خمسة: تارة متعلق النهي عين العبادة، أخرى متعلق النهي جزء العبادة، ثالثة متعلق النهي شرط العبادة، ورابعة الوصف اللازم، وخامسة الوصف المفارق. أما القسم الأول، لا ريب ولا شك أنه داخل في محل البحث، كما لا ريب في أن النهي في باب العبادة يقتضي الفساد لما بين سابقا من أنه مع وجود النهي لا مجال لفرض وجود الأمر، والعبادة متقومة بوجود الأمر، ولا يمكن الحكم بصحة العبادة إلا أن يكون في قصد القربة، وقصد القربة يعني قصد امتثال الأمر. ومع وجود النهي لا موطن لوجود الأمر. هذا القسم الأول وهو واضح. القسم الثاني بالأمس هم أشرت إليه، قلت جزء العبادة عبادة، لأن الكل هو عين الأجزاء، فإذا كان الكل عبادة فأجزاؤه أيضا عبادة. فبناء على هذه النظرية أجزاء العبادة عبادة، فإذا أجزاء العبادة عبادة فالنهي عن الجوز لا شك ولا ريب يقتضي الفساد. أولا جزء عن العبادة فإنه يستدعي الفساد. نعم هناك فارق طفيف بين القسم الأول وبين القسم الثاني. شنو الفارق؟ في باب الجزء النهي يقتضي الفساد، يقتضي الفساد بأي معنى؟ بمعنى وجودك لا وجود، وعليه فلو إنسان تدارك ذلك الجزء لكن تداركه في ضمن متعلق لم يتوجه إليه النهي. حينئذ نقول بفساد العبادة بفساد الكل؟ الجواب كلا، لأن الجوز ماذا حكمنا عليه؟ أن الجوز وجوده كعدمه، الجزء المنهي. صحيح لو لم نأتي بجزء لكان العبادة باطلة لأنه بانتفاء الجزء ينتفي، لكن لو أن الإنسان تدارك ذلك الجزء المنهي وأتى بجزء آخر غير منهي فلا إشكال في الحكم بصحة العبادة. مثال بماذا مثلنا؟ كما لو ورد النهي عن تلاوة سورة العزائم. طيب، فلو واحد أتى بسورة العزائم هذا منهي عنه وهو أمر عبادي ويقتضي الأمر العبادي يستدعي الفساد ووجوده كعدمه، يعني كأن لم يقرأ سورة، فحينئذ إما المصلي يقرأ سورة أخرى فنحكم بصحة العبادة. ليش نحكم بصحة العبادة؟ لأنه ما أتى به وجود كعدمه، أعني سورة العزيمة، وبعد ذلك تدارك، فليش نحكم بالفساد؟ اللهم إلا أن نفهم من الأدلة أن الشارع المقدس يبغض هذا الشيء وأن وجوده ليس كعدمه، وإنما وجوده ضار، مو وجوده كعدمه بل وجوده ضار. إذا افتهمنا وجوده ضار حينئذ نحكم بالفساد. ليش؟ لأن العبادة اقترنت بشيء مضر، شيء مضر، أو مثلا محذور آخر، أو نفترض أن الشارع المقدس قال بوية الإتيان بالجزء الإتيان بالزيادة مبطلة، بناء على من يقول أن الزيادة مبطلة، الزيادة في باب العبادة مبطلة. فشو يقول؟ نقول هذا صحيح أتى بصلاة فيها سورة العزائم ثم تراجع بعد ذلك وأتى سورة مثلا التوحيد، لكن سورة العزائم زيادة في الصلاة، والزيادة في الصلاة بناء على من يقول أن الزيادة في الصلاة مبطلة، فنحكم بالبطلان. ليش تحكم بالبطلان؟ لأنه اقترنت الصلاة بزيادة، وكل زيادة في الصلاة تقع موجبة لبطلان الصلاة. هذا هو القسم الثاني الذي أشرنا إليه. القسم الثالث وهو شنو؟ الشرع، يعني العبادة مقرونة بشرط وبعد، وأن النهي توجه إلى من؟ إلى الشرط، والنهي توجه إلى الشرط، وصاحبنا أتى بالشرط المنهي، هذا فرض المسألة. أكرر، العبادة مشروطة بشرط، مثل إيش؟ الصلاة مقرونة بالوضوء واحد، والصلاة مقرونة بالساترية اثنين، هم مشروطة بالوضوء وهم مشروطة بالساترية. ثم اجى النهي نهيا عن ماذا؟ عن الشرط، ليس نهيا عن المشروط، ليس نهيا عن العبادة، وإنما نهي عن ماذا؟ عن الشرط. فماذا نحكم؟ هل نحكم بأن العبادة الذي أوقعت باطلة أم صحيحة؟ ولماذا؟ مرحوم الشيخ في مقام الجواب يقول احنا عندنا قاعدة، فساد الشر يستلزم في باب العبادة فساد المشروع. ليش؟ لأنه هو مشروط بهذا الشر، يعني صحته مشروطة بهذا الشرط. فإذا لم يأتي بالشرط لا تقع العبادة صحيحة. جيد. الشرط على قسمين. الشرط في باب العبادة على قسمين. تارة الشرط في باب العبادة هو شرط عبادي، مثل ايش؟ مثل الطهارات الثلاثة. فالطهارات الثلاثة فيها أمور عبادية سابقا بينا، هي من الشروط العبادية. وأخرى أن الشرط ليس عبادي، مثل ماذا؟ مثل الساترية، فإنه شرط في الصلاة لكن ليس شرطا عبادية. جيد. فالشروط في باب العبادة على قسمين، تارة الشرط عبادي كالمشروط، وأخرى الشرط ليس عبادي بخلاف المشروط فإنه أمرا عبادية. متعلق النهي، الآن أسمع لكم عفوا، متعلق النهي ماذا؟ هو الشرط. متعلق النهي ماذا؟ هو الشرط. أنت احكي بعد عرفت شلون تحكي، يعني شلون؟ ها، إذا كان الشرط عبادي فتعلق النهي فيه يستدعي فسادا. ليش؟ للكنيسة الذي بيناها، وجود نهي يمنع وجود أمر، عدم وجود الأمر لا يمكن الحكم بالصحة، لأن الصحة في باب العبادية موقوفة على قصد امتثال الأمر. قصد امتثال الأمر لا بد من فرض وجود أمر، حيث أن هناك نهي فلا مجال لفرض وجود الأمر. هاي الكنيسة التي كررناها أكثر من مرة. فوق نتيجة إلى ماذا؟ متى ما توجه النهي إلى الشرط العبادي فإنه يقع فاسدا، فساد يستلزم فساد المشروط، وبالتالي نحكم على فساد العبادة. مقصود من العبادة يا عبادة مو عبادة الشرط، المشروط. يعني حينما يرد نهي عن الوضوء كما لو كان الوضوء ضرري مثلا، ورد نهي تكليفي مو نهي وضعي عن الوضوء، ورد نهي عن الوضوء، مع وجود النهي عن الوضوء لا يوجد مجال لفرض وجود أمر بالوضوء، لأن النهي يدفع الأمر، ولا يلزم اجتماع النهي والأمر على شيء واحد. مع وجود النهي لا أمر، تدافع أكو. فإذا ماكو أمر ما نقدر نحكم بالصحة. ليش؟ لأن صحة الوضوء الذي هو أمرا عبادي صحته موقوف على ماذا؟ على وجود أمر. فإذا ماكو أمر شلون تحكم بالصحة؟ فساد الشرطي يستلزم لا محالة فساد المشروط. أعني الصلاة، أعني الصلاة، هذا هو القسم الأول من الشروط. القسم الثاني من الشروط، إذا كان الشرط شرطا غير عبادي، يعني المشروط عبادي، المشروط شنو؟ صلاة. الشرط شنو؟ ساتر. الساتر ليس أمرا عباديا، وقد ورد نهيا في ذلك الشرط. طيب هنا ماذا نحكم؟ نقول نحكم بصحة الشرط، وبالتبع أيضا نحكم بصحة المشروط. ومن هنا ما راح نحكم؟ لو أن إنسان صلى بساتر مغصوب، لو أن إنسان صلى بساتر مغصوب هل تقع صلاة باطلة أم صحيحة؟ جاوبني هندسية. تقول لي صحيح أن هناك شرط نهي عن الساتر المغصوب، لكن ومع وجود النهي لا يوجد أمر، لكن صحة الساترية مو موقوفة على وجود الأمر، وإنما صحة الساترية موقوفة على تحققه خارجا حتى ولو كان مع عدم وجود أمر. والرجل هذا الآن راعى الساترية، وإن كان بساترية مقصورة، فالشرط يقع صحيحا، ومع وقوع الشرط صحيحا الصلاة ليست تبطل، فنحكم بصحة الصلاة. فالقسم الثالث نفصل بين الشرط العبادي، فإنه يستلزم فساد العبادة، فساد الصلاة، وبين كون الشرط ليس عبادي، فإن النهي في الشرط الغير العبادي لا يستلزم فساد المشروط والصلاة. عفوا تفضل. بلي اي احنا عبادي يعني لا صحته موقوفه على قصد القرب، هذا الذي تبينه. واما الغير العبادي وهو ان صحته ما موقوفه على قصد القرب، بل حتى لو اتي بها رياء، حتى لو اتي بها رياء. هذا يا قسم. القسم الثالث، القسم الرابع، القسم الرابع شنو هو؟ انه العباده موصوف، وقد وصفت العبادة، إما وصف لنفس العبادة أو وصف لجزء العبادة. فالعبادة موصوفة بوصف. أقول شنو الفرق بين الشرط وبين الوصف؟ أريد الميز بين القسم الثالث وبين القسم الرابع. القسم الثالث الشرط خارج عن المشروط، أما الوصف ليس خارج عن الموصوف. الوصف والصفة والموصوف بمثابة الشيء الواحد، أما الشرط والمشروط ليس كذلك، فإن حقيقة الشرط حقيقة خارجة مباينة، ليست كحقيقة المشروط كما نبهنا على ذلك. جيد، هذا الفرق بين والوصف على قسمين، تارة وصفا لازما وأخرى وصفا مفعلا. جيد، نجي الآن للوصف. بس أرجوك التفت لي وياي، مقومات الفكرة في الصورة الرابعة شنو؟ عندنا عبادة موصوفة وصفت بوصف، ذلك الوصف ورد في حقه نهيا، وكان ذلك الوصف إلى الموصوف من الأمور اللازمة لا من الأمور المفارقة، من الأمور اللازمة لا من الأمور المفارقة. هنا شو تقول شيخنا؟ المرحوم عنده نظرية، تمام علاقة من أتى بعد المرحوم ناقش في هذه النظرية، نمشي على النظرية الآن. إيش عند الموقف؟ أن اسمع للنظرية، حكم الوصف حكم الموصوف، وحكم الوصف عين حكم الموصوف فيما لو كان الوصف لازما، فيما لو كان الوصف لازم. قلت لك هذا البعض اللي ناقش في هذه المقدمة، بس استمعنا على نتكلم على مذاق الشيخ. شنو المذاق؟ حكم الوصف عين حكم الموصوف. الوصف شنو حكمه؟ نهي. وش فرض المثل؟ الوصف شنو؟ نهي. فلا بد ان يكون الموصوف ايضا منهي، فاذا منهي صار حاله كحال القسم الاول. نفس الشيء بعد، لكن بضم هذه الضميمه، بضم هذه الضميمه. الضميمة شنو؟ حكم الوصف عين حكم الموصوف، عين حكم الموصوف. وبما أن الوصف منهي حسب الفرض نتيجة إلى ماذا؟ الموصوف أيضا منهي. طبعا هذا في من؟ فيما لو كان الوصف وصفا لازم. مثل لي بمثال. قال المثال مثل الجهرية في الصلوات الجهرية والإخفاتية في الصلوات الإخفاتية، فإنه أولا هذا شنو؟ عرض لازم لو عرض مفارق. أرجوك التفت لي هاي نقطة ظريفة. هل هو عرض لازم أم عرض مفارق؟ نقول عرض لازم. ليش عرض لازم؟ اعطيني بيدي شنو معنى عرض لازم؟ يعني شفت أبين شنو العرض اللازم؟ جزما أنه أصل الجهر بالقراءة ليست محرمة. لو واحد صار سحنا مو جن يشرب القراءة؟ أكو واحد يقول بأنه نرتكب حرام؟ فالنهي ياه النهي. لم يكن النهي متوجه إلى الجهر في الصلاة وفي غير الصلاة، بخلاف الغصب. الغصب شو نسمي؟ ورود نهي على الغصب مطلقا. مطلقا يعني شنو؟ في الصلاة أم في غير الصلاة. لذا الجهر شو نسمي؟ عرض لازم للصلاة. ليش عرض لازم للصلاة؟ لأن النهي الوارد للجهر إنما وارد في خصوص الجهر الصلاتية، أما في غير الصلاة كما الآن أنا مدى أجهر، أكو واحد يقول أنا أتلبس بالحرام وبالنهي، لا. ليش؟ لأن النهي وارد عن ماذا؟ جهر القراءة في الصلاة. لذا عبر عن الجهر بالعرض لازم، بينما لما نمثل للعرض المفارق بماذا راح نمثل؟ بالغصب، لأن الغصب للصلاة مو عرض لازم، فإن الغصب على كل تقدير محرم. هذا الفرق بين العرض اللازم وبين العرض المفارق. إذا وصلنا للقسم الرابع بماذا نمثل؟ بالجهر. إذا وصلنا إلى القسم الخامس بماذا نمثل؟ بالغصب. ليش؟ لأن الجهر مثالا للعرض اللازم والغصب مثالا للعرض المفارق. وبينت لك ليش هذا عرض لازم؟ لأن النهي نهيا عن حصة في خصوص الصلاة، بينما في الغصب ليس نهيا عن حصة الصلاة، بل هو لا تقصد سواء في صلاة، في أكل، في شرب، في نوم، في يقظة، على كل تقدير منهي عنك الغصب. جيد، تعال ارجع للقسم الرابع، رجاء نرجع للقسم الرابع. اجت الايه، اجى الحديث عفوا، ايش قال؟ نهى عن الجهر في الصلاه الظهر، مو شيء؟ قال لا تجهر في صلاه الظهر. انا صار بنائي اجهر في صلاه الظهر، هنا عندي سؤالين. السؤال الاول ان جهري صحيح او باطل، منهي او ليس بمنهي، هذا سؤال رقم واحد. سؤال رقم اثنين، الصلاة شلون؟ احنا ندق كلها، ندق علينا الصلاة في الصور الخمسة. المهم عندنا ان نعرف حكم الصلاة. الشيخ ايش قال؟ قال بويا الم يرد نهي في الجهر؟ اي بلي ورد، نهيا تكليفيا وليس نهيا ارشاديا. قلت كلامي كله في النهي التكليفي. ألم أقل لك أن حكم الوصف اللازم عين حكم الموصوف؟ عينه. فإذا كان هناك نهيا للوصف للجهر، لا بد أن يكون هناك نهيا فيما في الصلاة، ومع وجود النهي صار المقام كالصورة الأولى. فالقسم الرابع هو ملحق بالصورة الأولى، هذا القسم الرابع. نجي إلى القسم الخامس. القسم الخامس للإنساء، نهي تكليفي موجه إلى وصف مفارق موصوفه عبادي صلاة، موصوفه عبادي صلاة. والوصف وإن كان عباديا، أم في القسم الرابع أم القسم الخامس، لكنه الوصف مفارقا وليس لازم. حلو، ناشد يقول المرحوم الشيخ هنا يقول احنا اذا قلنا بانه التركيب تركيب اتحادي، وبعد وقلنا ان الحكم لا يقف على العنوان وإنما يسري إلى المعنون الوجودي الخارجي، إذا تركيب اتحادي يعني في عالم الخارج عندنا تعدد لو واحد واحد، وإن كان هو مفارقا، وإن كان مفارقا لكن بحسب الوجود. فإن اسمع لي، فإن الموصوف والصفة وإن كانت تلك الصفة صفة مفارقة إلا أنه في عالم الخارج ووعاء الخارج ما هي إلا تركيب اتحادي، ما هي إلا وجود واحد. إذا كان وجود واحد، ونحن قلنا إن الأحكام لا تقف على العناوين وإنما تجري إلى المعنون الوجود الخارجي، المعنون الوجود الخارجي واحد. فإذا أكو نهي، ونهي وين؟ بالوصف. ما يمكن أن يكون هناك أمر بالموصوف، وإلا يلزم أن الوجود الواحد بناء على المقدمة الأولى، وبما أن هذا الوجود الواحد النهي للوصف والأمر للموصوف إذا سرى إلى الوجود الخارج يلزم اجتماع الأمر والنهي على الوجود الواحد، ونحن قد منعناه، ونحن قلنا بالاستحالة اجتماع الأمر والنهي على الشيء الواحد. حينئذ بناء على هذه النظرية، يا نظرية أن التركيب اتحادي وبعد والسريان، بناء على هذا النهي عن الوصف المفارق يستدعي فساد العبادة. ليش؟ لأن العبادة بعد ما يمكن أن يتوجه إليها أمر. ليش ما يمكن أن يتوجه إليها أمر؟ إذ لو توجه الأمر إلى الموصوف إلى العبادة للزم من ذلك اجتماع ماذا؟ اجتماع النهي والأمر على شيء واحد، وهذا مستحيل. أجل، شنو أجل؟ لو قلنا أن التركيب تركيبا انضماميا، يعني هذا بجانب وذاك بجانب، يعني في عالم الخارج عندنا ثنائية، أو قلنا بأن الأحكام لا تسري من العناوين إلى المعنونات وإنما تقف على العناوين، وبما أن العناوين متعددة، إذ عنوان الوصف شيء وعنوان الموصوف شيء آخر، على هاتين النظريتين، أعني التركيب الانضمامي وأعني عدم السريان، حينئذ نقول فإن النهي وإن كان موجه إلى الوصف لكنه لا مانع من أن يتوجه الأمر إلى الموصوف، وبالتالي نحكم بصحة الصلاة. إذن الصورة الخامسة، نحن نحكم بفساد الصلاة على مبنيين معا، ونحكم بصحة الصلاة على أحد مبنيين. على يا مبنيين نحكم بالفساد؟ إذا قلنا بالتركيب الاتحادي وقلنا بالسراية، هنا نقول بفساد الصلاة. النهي عن الوصف، النهي عن الغصب، لذا إذا تسمع الآن النهي عن الغصب هل يوجب فساد الصلاة أم لا؟ أنت لازم شو تقول؟ تقول صحيح أن النهي موجه إلى الوصف إلى الغصب، عفوا موجه إلى الغصب، بس رجاء افترض غصبا عباديا، لذا إذا غصبا عباديا موجه إلى الأجزاء العبادية، جيد، ولكنه بناء على نظرية التركيب الاتحادي وبناء على نظرية السراية، فمع وجود النهي في الغصب أو الوصف لا مجال لوجود الأمر في الموصوف، وإلا يلزم اجتماع الأمر والنهي على شيء واحد. أجل، إذا تنازلنا عن إحدى المقدمتين، يا مقدمتين، لا نقول بالتركيب الاتحادي وإنما نقول بالتركيب الانضمام، أو قلنا بعدم السراية واكتفينا على الوقوف على العناوين دون التعدي إلى المعنون، حينئذ لا مانع من أن يكون النهي موجه إلى الوصف، وأما الموصوف وهو العبادة وهو الصلاة فيها أمر، فنحكم حينئذ بالصحة. هذا حاصل الصورة الخامسة. خل أطبق لك هذا حتى أدخل في بحثك. هذا يا أخوان الأمر الثامن. الأمر الثامن قلنا جولة في العبادة وجولة في المعاملة، وجولة في العبادة مرة نتكلم متعلق أنه أقسام خمسة، بعد شوية هم راح نبين بحث آخر هم في الجانب العبادي لكن بنمط آخر وعن طريق قناة اخرى لا عن طريق هذه القناة، بس خل اطبق لك هذا المقدار. بلي. بس طلع لي الاقسام الخمسة يا اخوان. الثامن والأخير، المقدمة الأخيرة من المقدمات لبحث النهي يقتضي الفساد، الحديث تارة في العبادة وأخرى في المعاملة، والحديث في العبادة تارة في التعرف على متعلق العبادة متعلقا حقيقيا، وأخرى كما سيأتي بعد ذلك أبين هذا. والأول على أقسام خمسة. ويا أخوان المرحوم السيد صاحب الحقائق أشكله، أنا قال ما أفتهم هاي زيخ الشيخ المهد، لأن التساؤل شيء اللي يقول التساؤل متذبذب، إحنا قلنا لا التساؤل أعم، ده يسأل مجموعة أسئلة في طيب بحث واحد. شنو الأسئلة؟ هل هذا داخل في محل البحث أم لا؟ هل يقتضي النهي عن العبادة أم لا؟ هل يقتضي الفساد أم لا؟ بصفقة واحدة ثلاث أسئلة، شنو المانع؟ لنسأل عن هذا قضيه في الأقسام الخمسة، لنسأل عن هذا. صحيح مرة إذا أجبنا بالجواب الأول بعد ما في حاجة إلى الجواب الثاني، السؤال عن الثاني والثالث، مرة الجواب الأول لا يشفي الغليل، نحتاج إلى الجواب عن السؤال الثاني. فمو أنه أسند إلى المرحوم الشيخ الآخوند، أنت هنا سؤالك مشوش، من افتهم انت ايش تسال؟ لا سؤال جامع، سؤال جامع، اسمع العباره. ان سؤال عن متعلق النهي العبادي، ان متعلق النهي على اقسام خمسه. واحد، اما ان يكون متعلق النهي نفس العباده، كما لو ورد انه شنو لا صوم في يوم العيد، فان متعلق النفس النهي نفس العبادة وهو الصوم. واحد. اثنين، وإما أن يكون متعلق النهي أجزاء العبادة. ثلاثة، يعني أجزاء العبادة شنو؟ لا تقرأ سورة العزائم. ثلاثة، أو شرط العبادة، شرط العبادة. طبعا لازم كم مثال مثل الشرط؟ بمثالين. ليش مثالين؟ لأن الشرط قد يكون عباديا وقد لا يكون عباديا، لذا المسجد بالوضوء والساترية حتى يصير مثالين، أو شرط العبادة. طبعا هذا القيد راح يجيبه شنو؟ قيدا احتراسيا لو قيدا توضيحيا، قيدا توضيحيا، لأن قلنا كل شرط فهو شنو؟ خارج بخلاف الوصف فهو داخل، فالوصف الموصوف بمثابة الكلمة الواحدة، أما الشرط غير المشروط كما بينا أكثر من مرة. أو شرطها الخارج عنها، قلت الخارج عنها مو قيد احترازي، قيدا توضيحيا. الرابع، أو وصف العبادة، قلت الوصف أنت اكتب مستظهر بنائك تحت سجعيات، هنا احتاج إلى قيديا. وصف العبادة الوصف الداخلي للخارج. وبعد، وأن يكون الوصف عباديا. إذن بس القسم الثالث من الأقسام الخمسة شققنا إلى عبادي وغير عبادي، وإلا القسم الأول عبادي، القسم الثاني عبادي، القسم الرابع عبادي، القسم الخامس عبادي، بس القسم الثالث قد يكون عباديا وقد لا يكون عباديا. لذا كان مناسب جدا للوصف قيدا توضيحيا أن يقول الداخل وبعد والعبادي اثنين حتى لهذا جيد، أو وصفها الملازم لها، الملازم مقابل القسم الخامس المفارق لها، الملازم لها لما للعبادة، مثل ماذا؟ كالجهر أو كالإخفاء للقراءة. هناش بينت لك شلون لازم، لأن اسمع شلون تبين اللازم، لأنه ليس النهي وارد إلى مطلق الجهر، ليس الورد، ولا احنا سمودنا نجهر بالصلاة بالصوت، طب مو ما نرتكب حرام، وإنما الجهر القراءة يعني في الصلاة خصوصا منهي عنه، كالجهر والإخفاء للقراءة. أو في القسم الخامس هم عبادي هم عبادي وهم داخل، لكنه عبادي داخل مفارق، عبادي داخل مفارق، مثل أو وصفها الغير الملازم أي مفارق، مثل ماذا؟ كالغصبية. ليش صارت الغصبية؟ ليش الغصبية؟ حتى لأنه الغصب على كل حال، مو بس غصب الصلاة حرام، وإنما مو أن هي وارد عن النهي لا تغصب في الصلاة، وإنما لا تغصب في الصلاة وفي غير الصلاة، فهو مفارق من هذه الجهة. زين، راح يضيف عبارة، ليش هاي العبارة راح يضيفها؟ لأكوان الصلاة، هاي الإجابة، لأكوان الصلاة. طبعا إحنا الوصف المفارق أو الوصف اللازم قد يكون وصفا لنفس العبادة، وقد يكون المفارق أو اللازم، وقد يكون وصفا مو لنفس العبادة، لأجزاء العبادة. فراد يقول دير باله، مو بالضروري أن يكون وصفا للعبادة، بل قد يكون وصفا للعبادة كما قد يكون وصفا للجزء. هذا واحد. ثانيا، الغصب لابد أن يكون، احنا قلنا المنهي عنه شنو؟ عرض مفارق عبادي، فلأجل أن يكتسب عبادية لذا لازم يفترضه في أحضان أمر عبادي حتى يكون أمرا عباديا، وإلا قد يقال أن الغصب مو أمرا عباديا فنحتاج إلى. وما أشكل على المرحوم الخراساني من أن الكون ليس بجزء، هذا إشكال بالمثال، هذا إشكال في المثال، ولا ينبغي المشاحة في الأمثلة. فاستبدل الكون خلي شيء آخر جزء عبادي، مو مهم. جيد، كالغصبية لأكوان الصلاة المنفكة عنها، المنفكة عن المفارقة، عرض مفارق، المنفكة عن الصلاة، يعني يريد يشير إلى العرض المفارق. جيد، هذه هي الأقسام الأربع خمسة. الآن تجي حكم الأقسام الخمسة. ولا ريب، شوف الآن لغة الشيخ مرة يعبر دخول في محل البحث، ومرة يقول أنه يقتضي النهي عن العبادة، وثالثة يقول أنه يستدعي الفساد، مما أوجب أن المحقق صاحب الحقائق قال ما دا نفتهم إيش دا يحكي، ما دا يمركز على سؤال واحد ويجيب على سؤال واحد، وإنما نشوفه متذبذب. بالقسم الأول يفترض السؤال بكيفية، بالقسم الثاني يفترض السؤال بكيفية أخرى، بالقسم الثالث يفترض بكيفية ثالثة. إذن الرجل مشوش من حيث السؤال. قلت ليس هناك تشويش من حيث السؤال، وإنما السؤال سؤال الأعم، أعم يريد يسأل الرجل في سؤال أعم. جيد، شوف العبارة، يلا الآن أحكام الصور الخمسة. أولاً، لا ريب في دخول القسم الأول في محل النزاع. يعني شنو؟ يعني أن يدخل في بحث النهي عن العبادة، النهي عن العبادة. القسم الأول هو المصداق البارز للنهي عن العبادة. جيد، وكذا القسم الثاني، أنت كمل، لأنه جزء العبادة عبادة، جزء العبادة عبادة لما بيناه، لأن الأجزاء عين الكل، فإذا كان الكل عبادة فلا بد أن تكون أجزاؤه أيضا عبادة. هذه قاعدة الآن بينا، كل مركب عبادي لا محالة لا بد أن تكون أجزاء أيضا عبادية، فيدخل يقول هذا أيضا راح يكون مصداق للنهي عن العبادة. وكذا يدخل في محل النزاع القسم الثاني. ليش؟ شلون يدخل؟ بلحاظ أن جزء العبادة عبادة. خب، هل هناك فارق بين الصورة الأولى والصورة الثانية؟ يقول بلي، شنو الفارق؟ في باب الجزء المنهي فإن وقوعه فاسد، معنى وجود كلا وجود، فإذا واحد ادارك صحت الصلاة. يعني شنو؟ إذا واحد أتى بسورة العزائم وهي منهي عنها فإنه وجودها كلا وجود، ثم أتى بسورة التوحيد مثلا فإننا نحكم بصحة الصلاة نحكم بصحة الصلاة. اللهم إلا أن يقام معذور آخر، مثل يجمع معذور آخر. إن الله سبحانه وتعالى يرى أن ذكر العزائم في الصورة نفس ذكرها، مو وجودها كلا وجود، وإنما وجودها ضار، وجودها ضار. حينئذ نحكم بفساد الصلاة من جهة أن الصلاة احتضنت سورة العزائم، وسورة العزائم ضار مو كالعدم وإنما ضار. شوف العبارة، إلا أن بطلان الجزء، يا جزء يا أخوة الجزء المنهي عنه، إلا أن بطلان الجزء حيث أن بطلانه وجوده كلا وجود، فإذا تداركه بإتيان بجزء غير منهي عنه فإنه لا يوجب بطلان الصلاة. بعد ليش تبطل الصلاة؟ ليش تبطل الصلاة؟ إلا مع الاقتصار عليه، ياهو عليه، هي على من؟ يعني على ذلك الجزء المنهي وهو سورة العزائم، فإننا نحكم بالبطلان من أي جهة؟ لأن المركب ينتفي بانتفاء جزءه، والمفروض أنه لم يأتي بالسورة. إلا مع الاقتصار عليه، يعني على ذلك الجزء المنهي عنه، فإنه وإن كان الجزء بمثابة العدم لكنه كان المركب فائدا للجزء، ومع انتفاء الجزء للمركب ينتفي الكل وتقع الصلاة باطلة. لا مع الإتيان بغيره، يعني شو لا مع الإتيان بغيره؟ يعني بعد ما أتى بسورة العزائم أتى بسورة التوحيد مثلا، لا مع الإتيان بغيره. طبعا يا غير، الغير الذي غير منهي عنه، يعني أتى بالمنهي وهو سورة العزائم، وأتى بماذا؟ بغير المنهي وهو سورة التوحيد. فإن العزائم وإن كانت بسبب النهي كوجودها كعدمها، ولكنه بعد ذلك أتى بالتوحيد فإنها تكون مسلمة. إلا أن يستلزم، فاعل يستلزم ماذا؟ إلا أن يستلزم الإتيان بالعزائم والسورة، يعني بالمنهي وغير المنهي، يستلزم محذورا آخر. شنو المحذور الآخر؟ كالزيادة مثلا، أو أن نفس العزائم هي شنو؟ وجودها ضار، مو وجودها كالعدم. جيد، هذا القسم الثاني. ننتقل إلى القسم الثالث. وأما القسم الثالث يا أخوان، القسم الثالث وهو الشر، فهو على قسمين. فإن الشر قد يكون عباديا كالوضوء، وقد يكون غير عبادي كالساترية، والنهي موجه إلى الشرطي. فهل المشروط باطل أم ليس بباطل؟ تفصيل: إذا كان عبادي فإنه يستدعي بطلان الصلاة، وإذا كان غير عبادي فإنه لا يستدعي بطلان الصلاة. وأما القسم الثالث فلا يكون حرمة الشرط أي والنهي عن الشرط موجبا لفساد الصلاة إلا فيما كان الشرط عبادة، كي تكون حرمة الشرط موجبة لا محالة لفساد الشرط المستلزمة لفساد المشروط به. وبالجملة لا يكاد يكون النهي عن الشرط موجبا لفساد المشروط، العبادة المشروطة به، لو لم يكن فساد الشرط، أو عفوا، لو لم يكن النهي عن الشرط موجبا لفساد الشرط، كما إذا كانت الشرط عبادة، كما إذا كان الشرط عبادة. واضح هذا؟ هذا القسم الثالث. إلينا للقسم الرابع. القسم الرابع شنو؟ وصف لازم، وصف لازم، وصف لازم داخل عبادي، وصف لازم داخل عبادي. شبيه هذا؟ شو تقول؟ قال هنا على نظريتي، جيب نظريته أولا. شنو نظريته؟ حكم الوصف عين حكم الموصول، حكم الوصف عين حكم الموصول. وحيث أن الوصف حكمه نهي حسب الفرع، إذن الموصوف وهو الصلاة أيضا حكمها النهي، ومع وجود النهي صار القسم الرابع كالقسم الأول. وأما القسم الرابع فالنهي عن الوصف اللازم، ساعدني، عين مسابق للنهي عن موصوفه، فيكون رحمته، فيكون النهي عن جهري في القراءة مثلا تبي عينه مساوف للنهي عن الصلاة أو عن القراءة، للنهي عن القراءة أو عن الصلاة. طبعا هو مثل لماذا؟ وصف لجزء الصلاة، مو وصف لتمام الصلاة. يا هي صلاة هي الكل، جزءها القراءة، وصفها الجهري، جهر وقراءة وصلاة، الصلاة الكل، القراءة جزء، الجهري وصف للجزء. فيكون النهي عن الجهر في القراءة مثلا مسابق للنهي عن القراءة لاستحالة كون القراءة التي يجهر بها مأمور بها مع كون الجهر بها منهي عن فعلا كما لا يخبر. هذا الصورة الرابعة. الصورة الخامسة والأخيرة، وهذا بخلاف ما إذا كان الوصف مع أنه داخل. يا إخوان شنو الفرق بين الوصف المفارق والوصف اللازم؟ هذا ترى إحنا سألناه في علم المنطق، ما الفرق بين المفارق وبين العرض اللازم؟ المفارق ربما يكون متقارن بسبب الوجود لكنه لا تقارن له بسبب الماهية، أما اللازم تقارنه تقارن ماهوي وإن لم يكن هناك بعد قد بلغ مرتبة الوجود. لذا فارق المفارق عن اللازم، قد المفارق يصاحبه أصلا لا ينفك عنه في الخارج لكن ينفك عنه في عالم الماهية، فهو مفارق بلحاظ عالم الماهية وإن كان لا ينفك عنه بلحاظ عالم الوجود. لا تتصورون أنه المفارق يعني مفارقا في عالم الماهية وعالم الوجود. ليش؟ الوجود ما لم يتشخص لم يوجد، فكل عرض مفارق له في كينونته هو لازم وليس بمفارق. تسميته بالمفارق لو نظرنا من زاوية الماهية لا ما لو نظرنا من زاوية الوجود، وأما النظر إليه من زاوية الوجود فهو ليس بمفارق بل هو شنو؟ بل هو لا ينفك عنه. ليش؟ لأن الهوية لا توجد إلا بالتشخص، ومن جملة الموارد تشخصها عرضها، فالعرض المفارق صحيح ومفارق لكنه أنا لما الآن عشته في عالم الوجود صار إلي شنو؟ صار لازم لأنه جزء من الهوية، جزء من الهوية. لا إن شاء الله ما يصير غلط. شوف العبارة، وهذا بخلاف ما إذا كان مفارقا كما في القسم الخامس، فإن النهي عن العرض المفارق لا يسري إلى الموصوف، لا يسري إلى الموصوف إلا بمبنيين شنو؟ إلا بمقدمتين، إلا فيما كان التركيب تركيبا اتحاديا، وقلنا بنظرية السرايا، إلا فيما إذا اتحد من اتحد الوصف المفارق معه مع موصوفه اتحد وجودا. لا واحد يقول لي شلون هو مفارق، هو مفارق ماهوي وإلا وهو متحد وجودا، وبعد الذي سميناه تركيب اتحادي، وبعد وبناء على السراية أي وبناء على امتناع الاجتماع، بناء على امتناع الاجتماع يعني بناء على السراية. حينئذ النهي عن الوصف يعني النهي عن الموصوف هنا أيضا، وأما بناء على الجواز يعني شنو؟ يعني لا نقول بالسراية وإنما الأحكام تنصب على العناوين دون المعنونات، وحيث أن العناوين متعددة لأن الموصوف عنوان والصفة عنوان آخر، وأما بناء على الجواز فلا يسري إليه، يعني فلا يسري النهي عن الوصف إلى الموصوف كما عرفت في المسألة السابقة. هذا كله حال النهي، هذا انتهى اللي بين القسم الأول الآن، هذا كله حال المتعلق النهي. طبعا المتعلق تارة يكون عين العبادة، أخرى يكون جزء العبادة، ثالثا يكون شرط العبادة، رابعا يكون عرضا لازما، وخامسا يكون عرضا مفارقا. اسمع لي الآن، اسمع لي أريد أبين الآن العبادة. عبادة مقصود شنو يا أخوان؟ الصلاة. الصلاة إذا افترضنا أنها تريد أن تعيش حريم المبغوضية، كيف نعطي للصلاة المفروضية مع أنها هي في ذاتها ساعدني ليست بمفروضة؟ شلون هذا السؤال، كيف ندفع المفروضية إلى الصلاة والحال إنها في حد نفسها ليست بمفروضة؟ إنما المفروض الجزء أو الشر أو الوسط. الجزء مفروض، الوسط مفروض، الوصف مفروض، الجزء مفروض، الشرط مفروض، هذا مفروض. لكن شلون نعدي هذه المفروضية من ذني الثلاثة إلى مفروضية الصلاة؟ هذا شو نسمي؟ نظرية التعدي. كيف نتعدى؟ اسمعت لي سؤالي شنو؟ بعدنا وين؟ سؤالي شنو؟ كيف نتعدى من مفروضية الجزء والشرط والوصف إلى مفروضية تبع التعرف الكلي والمشروط والموصوف؟ كيف نتعدى؟ كيف نتعدى؟ المرحوم الشيخ يقول أنا خل أذكرك في مثال ثم بعد ذلك أبين لك وجه التعدي. كم مثال راح تبين لي شيخنا؟ مثال راح نبين مثال يا إخوان، أرجو التفرقة بين المثالين لأن المطلب راح نشرحه على أساس المثال. إحنا شلون ننطي الحركة إلى شخص؟ يعني يقول الحركة تعطيها للشخص على نحوين، مرة تعطيها الحركة للشخص على نحو واسطة في الحروف، وأخرى تعطيه على سبيل واسطة في ثبوت. أقول لك لا تخاف، واسطة في العروض وواسطة في الثبوت تخوفني. يعني شنو؟ بالمثال تعال، مرة السفينة تتحرك، إذن الحركة لمن؟ لمن مسندة؟ إلى السفينة. حقيقة الحركة لمن؟ للسفينة. جناب جالس 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 في السفينة، نقدر ننطي حركة لو ما نقدر ننطي حركة؟ بحيث نقول جالس السفينة نقدر لو لا؟ يقول نعم نقدر. بأي ملاك؟ واسطة في العروض. يعني شنو واسطة في العروض؟ يعني مجاز. وايد خوفنا واسطة في العروض. واسطة في العروض يعني شنو؟ يعني مجاز. شيل هالعبارة، واسطة في العروض يعني شنو؟ يعني مجاز. يعني الحركة تسند إلى السفينة إسنادا حقيقيا، إسنادا لما هو له، وتسند إلى الجالس إسناد إلى غير ما هو له. إسناد الخبر إلى المبتدأ إذا كان إسنادا إلى غير ما هو له ماذا يسمى؟ يسمى واسطة في العروض، سميه مجاز. إذا في سميه مجاز سميه، في سميه واسطة في العروض سميه واسطة في العروض. هذا مقصود. هذا شنو معنى واسطة في العروض؟ تريد واسطة في الثبوت؟ سفينة جر سفينة، فالسفينة الأولى نسميها حركة متحركة، نقول السفينة الأولى متحركة إسناد حقيقي لو مو إسناد حقيقي؟ إسناد حقيقي. السفينة الثانية دا تتحرك لو ما تتحرك؟ نقول أيضا دا تتحرك، أيضا حقيقة هي شنو؟ أيضا هي شنو؟ أيضا هي متحركة. لكنه شنو نسمي تحرك السفينة الثانية؟ معلول. معلول شو يسمون معلول؟ واسطة في الثبوت. فتعبير الواسطة في الثبوت شيله خليه مكانه شنو؟ معلول. وبالنسبة إلى جالس السفينة نسميه متحرك على يا لغة مجاز. سموهم بدل المجاز ماذا؟ واسطة في العروض. لذا الآن تعلمت لك بمثال، يلا عيش وياي الأمثلة. الله سبحانه وتعالى موجود لو مو موجود؟ هذا سؤال. السؤال الثاني، وجود الإنسان موجود أو ما موجود؟ والسؤال الثالث، الإنسان موجود أو ما موجود؟ ثلاث أسئلة قلت. الله شنو؟ يلا أريدك تعيش هذا المصطلح لأنه يرد عندنا كثيرا. أريد الآن بعد يعني يختمر في ذهننا تماما. شنو المثال؟ الله موجود، وجود الإنسان موجود، الإنسان موجود، الله موجود. شو نقول؟ إسناد الوجود إلى الله إسنادا حقيقيا وإسنادا عليا، مو شيء؟ طب ما يحتاج إلى أن وجود الله يحتاج إلى علة في وجوده، بل هو علة العلة، مو شيء؟ علة العلة. شن عبر؟ شن عبر؟ لو واحد يسألني يحكي هندسة شلون يعبر؟ احنا هيك عبرنا، الله وجوده حقيقي إسنادا حقيقيا، والله وجوده علي وليس بمعلول. شوف راح اغير في العبارة، وجود الباري عز وجل لا واسطة في العروض ولا واسطة في الثبوت. لا واسطة في العروض يعني لا واسطة في العروض يعني حقيقة لا مجازة، ولا واسطة في الثبوت يعني علة لا معلولة. أما وجود الإنسان، وجود الإنسان موجود، وجود الإنسان إسناد الموجودية إلى الوجود بناء على أصالة الحقيقة، وجود بناء على أصالة الوجود، إسنادا حقيقيا لو إسنادا مجازيا، إسنادا إسناد الموجودية إلى الوجود. وجود الإنسان إسناد حقيقي، وجود الإنسان موجود إسناد لما هو له، لكنه وجود الإنسان علي لو معلولي، معلولي. لذا شو نسميه؟ نسميه واسط. هنا نعبر عنه لا واسطة في العروض وإنما هنا واسطة في الثبوت. بخفت همه. مثال الثالث، الإنسان موجود. إسناد الموجودية الخبر إلى الإنسان بناء على أصالة الوجود لا بناء على أصالة ما هي؟ إسناد الموجود إلى الإنسان إسنادا مجازيا فهو واسطة في العروض، وهو معلول لو علي فهو معلول. شو نسميه؟ الإنسان موجود، هم واسطة في العروض وهم واسطة في الثبوت. الله موجود لا واسطة في العروض ولا واسطة في الثبوت. وجود الإنسان موجود فهو واسطة في الثبوت لا واسطة في العروض. الإنسان موجود هم واسطة في العروض هم واسطة في الثبوت. والحمد لله رب العالمين.